الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ما ذكره من أن الابتلاء لا بد منه، وأن الشدة والألم تحصل في الدنيا للمؤمن والكافر ولا نفر من ذلك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون فلا يفوتون ربهم سبحانه وتعالى. من عمل السيئات لا يفوت ربه، لابد من حصول الشدة والألم له، لكن العاقب بعد ذلك للمتقين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما ليرجون. فالألم حاصل للفريقين، لكن المؤمن يرجو رحمة الله عز وجل ورضوانه، والكافر لا يرجو شيئا، والعاقبة جعل الله عز وجل بعد ذلك للمتقين. فإذا كان الأمر كذلك فالخير في الاستقامة على دين الله عز وجل. قال رحمه الله فصل: ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصف سبقهم صدوق الأمة وأسبقه إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان ابن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، وبادر الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد وقامت بأعباء الصديقية، وقال لها: لقد خشيت على نفسي، فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت ما فيه من الصفات والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله تعالى وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما تليق به ما يناسبها. وهذا كلام صحيح يدل على عظيم عقلها وفطنتها رضي الله عنها. فمن ركب على الأخلاق الحسنة فلا يناسب إلا الشيء الحسن، ومن ركبه الله عز وجل على الأخلاق السيئة ما يناسب إلا ما كان على أخلاقه. قالوا: بهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها. قال فصل: بادر الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وعلى كل كان قبل البلوغ، أسلمه قبل البلوغ. والصديق رضي الله عنه كان كبيرا، وإسلام الكبير أتم من إسلام الصغير، وفي إسلام الصغير نزاع من العلماء، الذي قبل البلوغ في إسلامه نزاع بين العلماء، لكن على كل إسلام الكبير أكمل وأتم من إسلام الصغير. والصديق رضي الله عنه أسلم كبيرا، وعلي رضي الله عنه أسلم صغيرا. وبعد الإسلام علي بن أبي طالب وكان من 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل، أي جذب انقطاع المطر. قال: إعانة له في سنة محل. وهل علي رضي الله عنه أول من أسلم مطلقا؟ أو ليس الأمر كذلك، محل نزاع بين العلماء. وكثير من أهل العلم يرون أن أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنها، كما تدل على ذلك الأحاديث الواردة في أول البعثة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في اختصار علوم الحديث أن الثعلب نقل الإجماع على ذلك، وأن النزاع إنما هو في غير خديجة، أن النزاع في غير خديجة، وأما خديجة فهي أول من أسلم مطلقا بالإجماع. هكذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في اختصار علوم الحديث. واختار هذا القول جماعة من أهل العلم كعبد الله بن عباس وبعض التابعين كالزهري وقتادة. فعلى كل سواء كان الأمر كذلك أو لم يكن، فإسلام الصديق رضي الله عنه كان هو الأكمل والأتم، ولهذا كان أفضل الصحابة مطلقا بإجماع العلماء. ومنهم من يفصل في هذه المسألة، ها وش التفصيل الذي يفصلونه؟ من الرجال هو الأسم الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، من الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. منهم من يفصل هذا التفصيل، ومنهم كما عرفنا من ينقل الإجماع على أن خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلمت مطلقا، وأن الخلاف فيما سواها. قال بعد الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل. نقبل هذا الموضع والحمد لله.